بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 22 في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الطهارة باب الوضوء. نبدأ اليوم بعون الله تعالى بابا جديدا من أبواب كتاب الطهارة، بابا يتعلق ببيان واجبات الوضوء وسننه ونواقضه. قال أهل العلم: الوضوء هو التعبد لله عز وجل بتطهير أعضاء مخصوصة، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مغفرة الذنوب، وأخبر أن الإنسان كلما توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء، وأن من توضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأنه يعرف صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة من آثار الوضوء. والوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله تعالى صلاة بغير وضوء. ثبت عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في الحديث: الوضوء شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. والوضوء أنزل الله فريضته من السماء في قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية من سورة المائدة، وهي سورة مدنية. الحديث 28. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. أكرر الحديث. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث فيه فوائد إليكمها. أولا، قول الإمام ابن حجر، ماذا قال الإمام حجر؟ يقول: وذكره البخاري تعليقا. تعليقا يقصد به الحديث المعلق. المعلق، الحديث المعلق، ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر. الأئمة قديما لما كانوا يخرجوا حديثا يقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يذكر الأشياخ بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن إذا جاء المحدث الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو غيرهم وحذف أول الإسناد، يعني حذف اسم شيخه أو حدث شيخه وشيخ شيخه، يسمى هذا الحديث حديث معلق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، يعني لولا أن أتعب وأحرج أمتي، يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول، آمنوا وصدقوا. قال: لأمرتهم، يعني لألزمتهم بالسواك مع كل وضوء. ثانيا، التسوك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها. والعود قد يكون من شجر الأراك أو من شجر الزيتون أو غير ذلك. اتفق العلماء على أن أفضل ما يستاك به هو عود الأراك، لما فيه من طيب وريح، وفيه تشعير، هكذا يخرج وينقي ما بين الأسنان من بقايا الطعام وغير ذلك. لحديث ابن مسعود جاء يعني حول ذلك، رضي الله عنه قال ابن مسعود: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأراك. الحديث عند أحمد بسند حسن، واستحب الفقهاء إذا لم يوجد عود الأراك لم يوجد استحبوا أن يتسوك بجريد النخل، ويليه التسوك بعود شجرة الزيتون، وقد رويت في ذلك أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند بعض العلماء كل عود منق غير مضر يقوم مقام السواك عند عدمه، يعني يقوم مقام السواك في التنظيف وإزالة ما يعلق بالأسنان من أذى. وكذلك فرشاة الأسنان المعروفة هذه نافعة واستخدامها مفيد. التسوك بالأصبع أحيانا ينعدم العود وفرشاة الأسنان ما هي موجودة مع الواحد دائما. بعض أهل العلم قال إن التسوك بالأصبع مشروع وهو تسوك، هذا كلام الأحناف والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة الذين لا يعدون استعمال الأصبع جيد، لا يعدونه في تنظيف الأسنان استياكا، لا يعدونه استياكا، بقولوا هذا ليس استياك. ثالثا استعمال السواك سنة وليس بواجب بالإجماع وإن خالف فيه القليل. رابعا قال بعض العلماء السواك مع الوضوء يكون مع المضمضة، هذا محل التطهير، محل تطهير الفم مع المضمضة في الوضوء. تعرفوا أن السواك جاء لتطهير الفم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن السواك يكون متى في الوضوء؟ يكون مع المضمضة، ويمكن أن يكون التسوك بعد انتهاء الوضوء، يمكن يكون قبل الوضوء، لا حرج في ذلك كله، وإن كان الأفضل أن يكون مع المضمضة. خامسا هذا الحديث استدل به القائلون على أن الأمر يفيد الوجوب. ليش؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم، يعني هو لم يأمرهم لئلا يشق عليهم، إذن لو أمرهم وجب عليهم أن يفعلوا، فدل على أن الأمر مفيد للوجوب ما لم تصرفه قرينة. يعني طلاب العلم طالبات العلم لو جاء نص شرعي في الكتاب أو السنة وجاء بصيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب، إلا إذا صرفه نص آخر أو معنى معتبر إلى الاستحباب أو الإباحة. سادسا استعمال السواك مستحب في جميع الأوقات، جميع الأوقات مطلقة. كره الشافعية استعماله للصائم بعد زوال الشمس، إذا كان صائم في رمضان أو غير رمضان بعد زوال الشمس كره ذلك لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة. لكن بعض العلماء لم يقل بذلك، قالوا ما في دليل، ولأن السواك حقيقة لا يذهب يعني برائحة الخلوف، الخلوف يكون صادر من خلو المعدة والسواك لا يذهب بالرائحة. ومما يدل على استحبابه مطلقا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة قالت رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. واستعماله طبعا ذكر تتمة الأشياء في الحديث، واستعماله يتأكد في مواطن، يعني يصبح هكذا سنة مؤكدة دل عليها نصوص شرعية خاصة ومعاني معتبرة عند العلماء، من ذلك عند الوضوء للحديث الذي معنا، وكذلك عند الصلاة لبعض الروايات لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن ذلك عند دخول البيت جاء عن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، يعني إيش أول شيء بيعمله؟ قالت بالسواك كما عند مسلم. ومن ذلك عند الانتباه من النوم للحديث المتفق عليه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يغسل يدلك. ومن ذلك عند تغير رائحة الفم لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وذكروا مواطن يتأكد فيها الاستحباب عند دخول المسجد، عند قراءة القرآن، عند حضور مجالس الذكر، هذه أماكن توجد فيها الملائكة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الاستياك في مرض موته الذي مات فيه، وكان استياكه من آخر ما فعل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عن استياكه تقول فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. فما عدا أن فرغ، يعني ما انتهى من السواك، رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم قضى، ثم مات صلى الله عليه وسلم. سابعا، ذكر أهل العلم بعض الآداب التي يراعيها مستخدم السواك، منها أن لا يستاك بحضرة جماعة في المحافل العامة، يعني هذا عند بعض الأعراف، عند بعض الناس ينافي المروءة. أن يغسل السواك بعد الاستياك لتخليصه مما علق به، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، كما عند أبي داود. كذلك أرشدوا إلى حفظ السواك بعيدا عما يستقدر، لأنه أداة للتنظيف. ثامنا، الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته، يعني إحنا رأينا أن الذي منعه من الأمر أنه لا يريد أن يشق على الأمة، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعالم هذه الرحمة جاءت في عدد من التشريعات، كان يخشى أن تفرض صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة فتقع الأمة في الحرج. ولذلك ثبت عنه أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، يعني أكثر الليل أو ثلث الليل، ثم خرج وصلى بالناس وقال: إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. كذلك صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان ثلاث ليالي في القيام، قيام رمضان، ثم تأخر، يعني لم يخرج، فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وغير ذلك من الأدلة. أخيرا تاسعا، قال ابن دقيق العيد: السر في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة، وقيسوا على ذلك الوضوء، أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. أسأل الله أن يعلمنا، أن يتقبل منا سماعا وكلاما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.